الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هدانا إلى الإسلام من ضلالة، وعلمنا من جهالة، وأعزنا بالإسلام من ذلة، وكثرنا سبحانه وتعالى بقدرته من قلة. أسبغ علينا وافر النعم، جل في عليائه وعظمته وكبريائه ينادي 10 نداءات. أولها: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. وآخرها نداء العدالة: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المشاهدون الأماجد، مرحبا بكم في سهرة جديدة من سهراتنا القرآنية في يوم الثلاثاء. وأرحب بفضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الكردي، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
وبفضيلة الدكتور غريب علي غريب، أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم.
وما زلنا أيها الأحبة في الله معكم على اتصال وعلى وعد بالحديث في سورة القصص، مع قصة سيدنا موسى عليه السلام، وقد انتهينا من جزء عظيم منها. قبل أن نستكملها، بدأنا في الآيات من أول الآية 60 نتحدث عن الدنيا. الدنيا التي أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عنها كثيرا في آياته، وأخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، وحذرنا منها أيضا. الدنيا التي تسمى في مفهومنا نحن لجنة امتحان، نجلس فيها نؤدي الامتحان المطلوب منا، الإجابة على الأسئلة التي من أجلها خلقنا الله تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعند الخروج من لجنة الامتحان نخرج إلى القبور أيها الأحبة في الله، يحملنا أهلنا وأحبابنا وأقاربنا، ويذهب معنا 3 ويعود 2 ويبقى 1. يذهب معنا الأهل والمال والعمل، ويرجع 2 الأهل والمال ويبقى العمل. أيها الأحبة في الله، نسأل في قبورنا: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيك؟ هؤلاء الثلاثة أسئلة كثير منا يظن أن الإجابة عليها سهلة. لا والله، إن كنا أدينا الإجابة عليها في الدنيا وهي لجنة الامتحان إجابة صحيحة وبدقة كاملة، بفضل الله تعالى سنجيب عليها في الآخرة في القبر بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم جميعا أيها الأحبة في الله عند دخولنا إلى القبر وعند سؤالنا لهذه الأسئلة، نسأل الله عز وجل الثبات. شيخنا الشيخ محمد حفظك الله تعالى، وقفنا عند قول الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وهو عنوان حلقتنا الليلة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. في هذه الآية نريد أن نوضح للناس مثل الدنيا في القرآن.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أخي الكريم، إن الحديث عن الدنيا لم يخلو القرآن الكريم منه، وكذلك لم تخلو سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث عن الدنيا، تارة بالتحذير منها ومن فتنتها، وتارة بضرب المثل لها، وتارة بأن نأخذ منها بقدر ما يوصلنا إلى الآخرة. وفي هذه الآية يعني يقول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا
وزينتها. وكأن كل الذي يعني يعطى للخلق في الدنيا ما هو إلا للتزين فقط، أمر ظاهري، زينة ومتاع. وكما ضربنا المثل قبل ذلك أن المتاع إما أنه يقصد به ما يحمله المسافر من متاع، وهو بلا شك سيحمل متاعا قليلا لطول سفره، وسيحمل متاعا قليلا حتى لا يشق عليه حمله في سفره، أو إن المتاع كما قلنا أنه الخرقة التي تتحاشى بها المرأة ما يحدث لها من أذى كل شهر. وبصفة عامة هذا مثل يبين حقارة الدنيا. وأنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضرب المثل للدنيا وحقارتها، إذ يقول لأصحابه وقد مر على جدي أسك، فقال وهو ميت، جدي أسك ميت، فقال لأصحابه من يشتري هذا؟ فقالوا يا رسول الله إنه ميت وإنه أسك، والله لو كان حيا ما سوى شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم.
أسك بمعنى
مقطوع الأذن، يعني فيه عيب، فيه عيب من العيوب حتى لو كان حيا، وفيه هذا العيب كان يقطوع الأذن أو مقطوع الذيل أو فيه يعني عرج أو ما شابه ذلك، فإن المشتري لا يشتريه لأجل هذا العيب، إنما يريد دابة صحيحة، فكيف به وهو ميت وأسك؟ يعني لا خير فيه على الإطلاق. وهذا يبين أن الدنيا لا خير فيها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وكما قال أيضا علي بن أبي طالب الدنيا ملعونة إلا عالم أو متعلم. يعني الدنيا اللعن هنا يعني معناها أنه يعني أن هذه الدنيا لا قيمة لها، لا قيمة لها، بل هي إلى الجحيم أقرب منها إلى النعيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو ساوت، أي لا ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. وضرب الله الأمثال الكثيرة في القرآن الكريم للدنيا، فقال مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يعني عايز يقول ان مهما
في سورة الكهف
مهما ان يعني تزين الانسان واخذ من زينة الدنيا فانه لا محالة سيذهب ادراج الرياح، ولا مكان له. كما ذكرت في اول حديثك ان العبد اذا ما ذهب الى القبر ترك الدنيا، ترك المال، ترك الولد، ترك الاهل، ولا يبقى معه الا العمل الصالح. وهذا هو الذي او العمل لا يبقى معه الا العمل. وهذا معنى ان الدنيا زينة، ان الثلاثة دول المال الاهل الولد هو ده ما يتزين به الانسان. الانسان في الدنيا ان لم يكن معه مال ولم يكن له ولد ولم يكن له اهل فانه يعني يعيش كأنه غريب، ويشعر بالدونية ويشعر بالخسة، ويعني لا يكاد يعني يشار إليه بالبنان، بل هو مدفوع بالأبواب. فهذا لأنه عار من زينة الدنيا. إذن كل إنسان معه هذه الزينة، إن ظن أن هذه الزينة ستبقى، المال والولد والأهل ستبقى حتى وإن دخل القبر أو أتى بها يوم القيامة، فإنه واهم. قال الله تبارك وتعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بل إن العبد الميت إذا ما وضع في قبره وكان عمله سيئا وفتح له باب إلى النار فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. خدت بالك ليه؟ لأنه يخشى أن يكون في الساعة ما هو أسوأ. والعبد الصالح يقول رب أقم الساعة، رب أقم لعلي أرجع إلى أهلي ومالي، يقصد بالأهل الزوجة والأولاد أو الزوجة والعائلة، ويقصد بالمال الأولاد، لأن ده أصل المال، أصل المال الولد. وإلا فمن ملك مال الدنيا ولم يكن معه ولد فإنه لا يعده شيء. فالمقصود أن هذه الدنيا التي نتكالب عليها ونتقاتل عليها لا تساوي جديا أسك، فضلا أن تساوي جناح بعوضة، فضلا أن تساوي شيء. هذا لا يعني بحال من الأحوال أن ندع الدنيا، أن نعيش في صوامع، أن نعيش في جوامع أن نترهبن.
قال الله تعالى ولا تنسى نصيبك.
بالضبط كده. من الدنيا. ولا تنسى نصيبك ونصيبك من الدنيا العمل الصالح الذي يوصلك آمنا إلى الآخرة.
بس نقف هنا لأن برضو نريد أن نسمع شيء غريب في حديث القرآن عن الدنيا وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. ثم نرجع إلى ما هو مطلوب منا تجاه الدنيا إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اكتحلت عين بنظر واتصلت أذن بخبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق القوى والقدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة الله للبشر. قال الله عز وجل في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ضرب الله عز وجل مثل الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار قيل في تفسيرها هو جمع كافر، لأن الكفار هم أول من يعجبون بزهرة الحياة الدنيا، وقيل أحرص الناس على حياة، وقيل الكفار هم الزراع، من كفر الأرض أي زرعها، أي ستر الأرض بالحب والزرع يعني. لأن أيضا الزراع هم أكثر الناس ابتهاجا وفرحا، وتميل قلوبهم إلى الزرع، يعادون من أجله ويخاصمون من أجله، وقد يعني يخسر الإنسان منهم عمره من أجل زرع يعني لا يساوي مثلا 100 جنيه. وفي الآخرة عذاب شديد لمن عصى، ومغفرة من الله ورضوان لمن أطاع. لمن عصى واتبع الدنيا، الله عز وجل ضرب المثل هنا كما في الآية في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ماء غيث أو ماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض، أنبتت الأرض نباتا خضرا يانعا يعجب الزراع نباته، يعني شكله يعني جميل يعجب الناس، ثم بعد ذلك يصفر ثم يصير حطاما تذروه الرياح كأنه تراب ليس له قيمة. هذا مثل الحياة الدنيا، شكل جميل لكنه في نهايته وفي حقيقته كالتراب، ليس يعني له قيمة. وفي الرواية الأخرى في الحديث الذي ذكره الشيخ محمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فمر على شاة ميتة فقال لأصحابي: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: ومن هوانها ألقوها. يعني نعم هي هينة على أهلها لا تساوي شيئا، ومن هوانها ألقوها يعني رموها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، وإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا يعني مثل الحياة الدنيا. وأيضا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وأيضا في الحديث الآخر يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وفي رواية: أو تصدقت فأمضيت، يعني أمضيت الثواب لك وأمضيت الأجر لك. يعني هذه هي الأمثلة التي ضربت في القرآن وضربت في السنة يعني باختصار للحياة الدنيا.
طيب شيخنا، قبل أن نقسم الدنيا، الناس أصناف الدنيا، في أصناف الناس في تقبلهم على الدنيا وإقبالهم عليها، نقول يقول الله تعالى وامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، المشي غير الإسراع في الآخرة وسارعي، وقال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إيه المطلوب؟ أن بعض الناس ممكن يسألنا الآن ويقول طيب يا شيخ يعني يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحتقر الدنيا ويحذر منها وهي هينة على الله وهكذا، لماذا إذن خلقها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء كيف شاء.
نعم.
فلا يقال أبدا لله تبارك وتعالى لماذا فعل. الله يقول سبحانه وتعالى لا يسأل عن شيء وهم يسألون، فهو سبحانه وتعالى لا يقال له لما فعلت ولما خلقت ولما لم تخلق، هذا لا ينبغي من عبد لسيده وملك.
وفي الآية 68 جاء الآية وربك يخلق ما يشاء
سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما
كان
يشاء
له الخيرة سبحان الله تعالى عنه.
هذا إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى له الملك التام وأنه المالك سبحانه وتعالى، وعلمنا أنه سبحانه وتعالى صاحب الحكمة الكاملة، فهو لا يعني يخلق ما يشاء لأنه ملك.
طيب يريد الحكمة من الدنيا،
والحكمة قد بالك أنه سبحانه وتعالى لا يخلق إلا لحكمة. هو خلق الدنيا ليبتلينا بها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهو سبحانه وتعالى أمرنا أن نمشي في الأرض، ولم يأمرنا بالإسراع فيها كما ذكرت لقوله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمسابقة والمسارعة والفرار والتنافس إنما يكون في الآخرة. لماذا؟ لأنه كما ذكر في الآية وما عند الله خير وأبقى، فالآخرة دار بقاء والدنيا دار فناء. مهما كانت الدنيا بما فيها من متع وزينة هي لذيذة وجميلة وفيها ما فيها، إلا أنها لأجل فنائها تصبح حقيرة. يعني كل شيء يصير إلى الفناء لا قيمة له لأنه سيفنى. فبالك أما الشيء الذي سيبقى حتى ولو كان رخيص الثمن وسيبقى أبدا أبدا فهو أغلى، فالباقي أغلى والفاني أرخص، حتى وإن كان الفاني هذا غالي الثمن في نظر بعض الناس أو جميل في نظر بعض الناس، فإنه ما دام إلى فناء فهو رخيص. فالله تبارك وتعالى حينما خلق الدنيا خلقها من أجل أن يمتحننا ويبتلينا ويختبرنا فيها، وبين لنا أنه لا ينبغي لك أن تترك الدنيا، ولا ينبغي لك أن تهملها، ولا ينبغي لك أن تجلس فتسأل الناس، ولا أن يعني تترهبن وتترك متاع الدنيا أبدا، ولكنه أمرك أن تأخذ منها بقدر حاجتك. ولذلك نوح عليه السلام لما جاء الثلاث شباب إلى بيته وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوها، يعني يرونه أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج ويطلق صلى الله عليه وسلم ويأكل اللحم في رواية، فقالوا يعني ده النبي ده مغفور له، طب احنا كلنا ذنوب. فقال احدهم اما انا يعني من اجل ان ارقى فلا اتزوج النساء،
يترك الدنيا.
والثاني قال واما انا فلا اكل اللحم. والثالث قال واما انا فلا انام ابدا، هيقوم الليل على طول. والرابع قال او الثالث قال واما انا فاصوم ولا افطر ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقد سمع خبرهم قال أأنتم الذين قلتم كيت وكيت أو كذا وكذا؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال أما إني أعلمكم بالله وأكثركم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وفريها وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث يبين أنه لابد من الوسطية، ونحن أمة الوسط، فلا نقبل على الدنيا إقبال من يرى أنها باقية وليست بفانية وأنها هي آخر المتاع وآخر السعادة، ولا ندبر عنها إدبار من يرى حقارتها إلى درجة أنه يقعد عن طلبها بل ويقتل نفسه بالبعد عنها. هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. نعى الله تبارك وتعالى على النصارى أنه ابتدع الرهبانية، الرهبانية في النصرانية هي الانقطاع عن الدنيا تماما
والخلوة بالعبادة فقط، حتى إنهم كانوا يعني يسألون الناس أو الناس تدفع لهم يعني تدفع لهم الطعام والشراب واللباس وهم منقطعون فقط للعبادة. فنعى الله عليهم وقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. والآية معناها ورهبانية ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم ابتدعوا هذا تقربا إلى الله، ما كتبناها عليه، هذا يبين أنها محدثة عندهم، وبالرغم من ذلك ما رعوها حق رعايته، يعني هم اللي ابتدعوا قانونها وهم اللي وضعوها زعموا أنهم يتقربون بها إلى الله ثم لم يرعوها حق رعايته. وهذا معناه أنه لا بد لكم يا أمة الإسلام أن تتوسطوا، فأنتم أمة الوسط، فلا تهجروا الدنيا تماما ولا تأخذوها يعني أخذ الكفار. ولذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني لأن الكافر همه جمع الدنيا وهذا مذموم، والراهب جمعه همه ترك الدنيا بالكلية وهذا مذموم. المحمود أن تأخذ من الدنيا بقدر ما يوصلك للآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركه. هذا ظل الشجرة هذا هو الدنيا، أن حاجتك لا حاجتك من الدنيا بقدر استظلالك بظل الشجرة، حاجة قليلة للدنيا هي الدنيا دي ماشي. أما أنك أنت بقى تجمع الدنيا بحيث أنك لا تستطيع أن تقطع الطريق ولا أن تصل إلى المراد فهذا ضلال مبين. ولذا قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي ما يوصلك منها إلى الآخرة. فلا بد أن تركب المركب ولا بأس أن كان هنيئا، لا بد أن تلبس الملابس ولا بأس أن تكون لينة، لا بد أن تأكل الطعام ولا بأس أن يكون لينا، لا بد أن تتزوج ولا بأس أن تكون الزوجات أربع وإلى آخره. لكن في النهاية لا يحجبك هذا بالضبط، لا تحجبك هذه الدنيا ولا متعها عن الوصول إلى الآخرة، وأن تنظر في زواجك وطلاقك وبيعك وشرائك وأكلك وشربك وغير ذلك تنظر فيه إلى مراقبة الله لك، فتراعي شرع الله وتتبع أوامره لتصل إلى الآخرة بسلام ونجاة.
هذا نضعه تحت قول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
بلا شك. نعم
شيخنا شيء غريب، قبل إن شاء الله تعالى ما نأخذ الاتصالات أيضا معك إن شاء الله عز وجل، تكملة أو تتمة لما سألته للشيخ محمد الكردي عن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إذا كان ربنا عز وجل حقر من شأن الدنيا فما قولك للناس، أو قسم لنا الناس في جمع الدنيا عشان نعرف المطلوب إيه، من نكون من أنه صنف في جمعنا للدنيا.
هو يعني الأمر المهم أن الناس يظنون عندما نتكلم عن ذم الدنيا أنهم لابد وأن يتركوا الدنيا، هذا ما ورد به الشرع قط، ولا ينبغي للمسلم أن يترك الدنيا حتى تصير أمة الإسلام أمة متخلفة في أمور الدنيا وفي علوم الدنيا، هذا ما ينبغي أن يكون ولا يقره الشرع قط ولا يقره العقل. إنما الإنسان المسلم إذا عمل عملا ينبغي أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالإنسان المسلم دائما أي عمل يقوم به لابد أن يراقب فيه ربه جل وعلا، أن يحسن في عمله وأن يتقن عمله حتى لا يكون يعني نكرة في هذه الدنيا ولا يكون عالة على الأمم الأخرى.
طيب ناخذ الحاج منال.
نعم
فضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حاج منال السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو من فضلك يا شيخنا الشيخ ممكن اسألك.
تفضلي ارفع الصوت شوي.
بقول لحضرتك. في قراية القرآن في الصلاة. ممكن في قراية القرآن في الصلاة يعني لما اجي اصلي بالآيات الصغيرة اصليها بالترتيب.
قراءة القرآن في الصلاة. ما تقرأ بالترتيب.
في الآيات الكبيرة.
طيب حاضر ان شاء الله نجيبك ان شاء الله عز وجل.
طيب في حاجة كمان عايز اسأل حضرتك.
حاضر سالي تاني.
انا كنت بعمل عمرة من اسبوعين وكنت ناوية الاحرام ونزل يعني لقضية العمرة في الحرم، ف فغسلت ايدي بصابون الحرم بصابون الفندق. هل ده عليا دم
قبل العمره ولا بعد العمره؟ بتقول قبل العمره ولا بعد العمره؟
بعد ما نويت الاحرام وكنت نازله اعمل العمره قبل ما اعملها.
قبل ما تعمليها يبقى العمره من التنعيم.
لا انا نويها وانا ماشيه في
التنعيم. من هنا يعني من مصر.
يعني قبل ان تحرم مسة الصابون قبل ان تحرم يعني تقول لبيك اللهم عمره؟
لا قل
ما في فندق هناك عمره. يعني انت لمست الصابون هناك في العمره؟
ايه
لمست الصابون في الفندق هناك؟
في الفندق.
في الفندق كنت ناسيه؟
لا ما كنتش ناسيه.
كنت
ناسيه بس ايديا اتوسخت لدرجه ان انا يعني من التواليت بس لدرجه ان انا قلت لا يعني عايزه اتوضى فغسلت صوابعي بس
ايديا بالصابون الفندق. ما كنتيش تعلم الحكم؟
لا كنت عارفه بس انا قلت ده صابون الفندق
يعني مش ريحه. يعني الصابون ده كان ليه ريحه ولا لا اسالك؟
هو الصابون كان له رائحه ام لا؟
صابون عادي بتاع الفندق.
هي كان له رائحه ما في الفندق هناك في السعوديه بيحطوا صابون ملوش ريحه احيانا.
ما هو ده الصابون العادي ده للفندق.
مش طيب ماشي حاضر نجيبك ان شاء الله تعالى.
ربنا يبارك لك.
ربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله. جزاك الله خير.
معك شيء غريب أكمل.
فينبغي على المسلم أن يكون له فيما يعمل وفيما يفعل نية أنه إذا أحسن فسينظر الناس إليه أنه رمز لهذا الدين الذي يراه الناس الآن دينا متخلفا ويظنون أن المسلمين متخلفون لاعتناقهم دين الإسلام، وهذا غير صحيح. إنما المسلمون تخلفوا لما تركوا الإسلام ولما ركنوا إلى الدنيا وإلى زينتها وإلى التفاخر بما فيها من أموال وجاه ورياسة وما إلى ذلك. فهذا ما ينبغي أن يعلمه الناس ابتداء، أن المسلم ينبغي أن يكون مميزا في عمله في أي موقع كان، يشتغل ويجد ويجتهد ولا تعارض في ذلك مع ذم الدنيا. إنما تذم الدنيا إذا أخذها من غير حقها وأنفقها في غير حقها.
طيب تسمح لي أقول مثل
تفضل
عليه. أنا قرأت في كتاب بعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام القيم، يقول الدنيا كائناء عسل، كائناء عسل، والناس من حوله كالذباب، فإذا وقفت الذبابة على طرف على حرف الإناء وأخذت من العسل ما يكفيها ثم طارت فهي سالمة. وإما إذا طمعت ونزلت بجسدها كله أو بنفسها كاملة فغرقت في العسل. فهل تقصد هذا؟
بس مش غرقت في العسل يعني تنعمت بالعسل، إنما غرقت في العسل ماتت.
من يعتبر ميت؟
فالناس الناس دايما يقول لك ده فلان ده غرق في غرقان في العسل.
يعني أشد من سكر الخمر. يعني الناس الله العافية يكون كل حياته دنيا فيفاجأ بالموت عند دخول القبر، يا ويلاتا يا ويلاتا أو يا ليتني إلى آخره.
نعم الدنيا بالنسبة للمسلم المؤمن بلاغ إلى الآخرة، كما يروى عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
طيب ناخذ الرواية.
الدنيا نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد، حاج أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
الصوت الصوت عايزين الصوت يعلى.
أتكلم مع الصوت واطي.
أيوة
فضيلة الشيخ. الصوت واطي شوية عايزين يعلى.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟
سمعت السؤال؟
ايوه يا شكرا.
ما انا الصوت مش عندي، الصوت مش عندي،
صوت ضعيف.
انا عندي صوتي. ايوه فضلت الشيخ مع حضرتك.
ارفع صوتك يا اختنا شو ارفع صوتك.
أيوة
يا قليل.
ايوه فضلت الشيخ. ايوه سمعني كده؟
لا الصوت واطي برضه. صوت واطي.
هو المخرج ممكن ياخد السؤال ويقوله لنا.
طيب
خد السؤال منه ويقوله لنا. ماشي شكرا. خد السؤال ويقوله لنا ان شاء الله. ماشي. أكمل يا شيخ من رواية سيدنا عيسى.
نعم يروى عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها.
أظن سيدنا عيسى وسيدنا موسى.
سيدنا عيسى.
طيب
الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. فالدنيا بالنسبة للمؤمن بلاغ إلى الآخرة، ليست يعني هدفا في حد ذاتها،
لكن كبري بالنسبة للمصريين وغير المصريين جسر.
جسر بالضبط
عشان
السبب هذا بيعبر من عليه لكن ما بيعودش ما فيش حد بيقعد على الكوبري
يبني على جسر او على كوبري مش معنى
هذا لا يحدث فلكن ليس معنى ذلك اننا نترك الدنيا الانسان يعمل ويجد ويجتهد في عمله ويترك النتائج ياكل نتائج الامور الى الله عز وجل الله عز وجل قد يعمل الانسان كثيرا ويقدر الله عليه رزقه وقد يعمل قليلا ويوسع الله عز وجل عليه في الرزق هذه النتائج كلها في يد الله عز وجل إنما أنا كمسلم أتقن عملي وأجتهد فيه وأصحو مبكرا وأطلب رزقي مبكرا وأحسن في العمل حتى يقال هذا الرجل المسلم متقن في عمله يحسن عمله
لكن ليس على حساب العبادة كل وقت العبادة تؤدى أيضا بإخلاص
هذا هو الفرق بين أهل الدنيا
وأهل الآخرة
أن أهل الدنيا يعملون ليل نهار حمار بالنهار جيفة بالليل شغلت النهار كأنه حمار مربوط في عربة يدرها أو في سقية يلف ويدور حول نفسه ولا شيء عنده إلا ذلك أما المسلم فيعمل فإذا جاء وقت العبادة تعبد لله عز وجل ولا يشغل وقته كله ويومه كله بالعمل
بل ممكن يكون إنما يكون عمله ده نفسه
عبادة
لأنه إذا كان
العمل إذا أصلح النية
وقصد بهذا العمل يعني التكسب وكفاية من وراءه من امرأة وعيال ورفع اسم الإسلام والمسلمين وتقدم التقدم العلمي والتكنولوجيا للمسلمين فإن هذا يعتبر قرب إلى الله
طبعا
خد بالك وأنا يبقى العمل ده نوع من أنواع العبادة لكن لا يمنعه عن العبادة الأصلية التي خلق من أجلها من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك
والله حاج محمد السلام عليكم الله يبارك فيك
ربنا يبارك لهم يا رب جزاكم الله كل خير بقول لحضرتك وديت الشيخ بالنسبة للأحلام في ورد في السنة أو في القرآن بأن الحلم عندما يفسر لغير الرأي لغير اللي رأيه هل يقع للي تفسر له يعني يقع عليه وزن يعني أنا مثلا أنا حلمت حلم وحكيته لوحدة قدامي اللي قدامي خدته بمحمل لها هي هل يقع تفسير الحلم عليها هي وتتأذي من تفسير الحلم دوت؟
نجيبك إن شاء الله تعالى.
الله يبارك لك يا رب. وبعدين الله يبارك لك جمال الروح وحسنة والله العظيم يا
رب. ربنا يسهل ويرجع تاني إن شاء الله.
إن شاء الله
يرجع تاني بإذن الله.
شكرا.
جزاك الله خير. برنامج جمال الروح في الصحة والجمال. نتسرع. طيب شيخنا
نعم النية تحول العادة إلى عبادة. حتى إن العلماء لما قسموا الأعمال إلى ثلاثة أقسام قسم ليس لله لا صورة ولا معنى ليس فيه أي شيء لله وهو المعاصي والوقوع في الذنوب والمحظورات وأضاف حجة الإسلام الغزالي إلى ذلك التنعم بالمباحات كثرة التنعم بالمباحات أن يفرط العبد في التنعم بما أباح الله عز وجل له من الطعام والشراب واللباس والمركب
نقول دي أقسام الدنيا للناس بقى القسم الأول
دي أقسام الأعمال
في الدنيا
التي يقوم بها العبد في الدنيا
تمام.
أول قسم ليس لله فيه شيء
تمام. ما لا يتصور أن يكون لله فيه شيء
ده ليس له وهو المعاصي والذنوب
مش ممكن واحد يسرق وعارف ان ده لله
بالظبط كده
مش ممكن يعني
وكثرة التنعم بالمباحات هذا ما اضافه الغزالي الى يعني في هذا القسم
تمام القسم الثاني
القسم الثاني ما يتصور انه لله وقد يكون فيه لغير الله شيء يعني صورته لله عز وجل لكن النية تقلبه الى شيء لغير الله ومن ذلك الذكر والفكر كل هذه أمور عبادات أن يذكر العبد الله عز وجل وأن يتفكر في مخلوقات الله عز وجل أو يقرأ القرآن وهو يريد أن يراه الناس
وكف الشهوات
وأن يكف نفسه عن الشهوات حتى يقال هو رجل عابد زاهد فإذا كان ذلك سرا ولم ينوي أن يراه أحد وأراد أن يكون ذلك لله عز وجل خالصا لا يشرك مع الله فيه أحدا كان ذلك لله فإن جهر به وأراد أن يرى بين الناس بذلك كان ذلك إيه من حظ الدنيا رياء وكان من حظ الدنيا
طب القسم الثالث؟
القسم الثالث ما كان لحظ النفس صورة وقد يكون لله معنى، وهو ما كل ما ذكره الشيخ محمد، وهو مثل له العلماء بالأكل والشرب والنكاح. الناس يأكلون ويشربون حتى يتلذذون بالطعام، ويتزوجون النساء حتى يستمتعون، لكن العبد إذا أراد بذلك أن يأكل ليتقوى على العبادة وعلى العمل كان ذلك لله خالصا.
يعني في ظاهر الطعام والشراب إن ده لنفسي أنا
متعة،
إن ده متعة لنفسي، وظاهر الزواج أيضا لنفسي.
نعم.
فلما الناس تظن ذلك لو غيرت النية وصححتها
أراد بالنكاح بالزواج حفظ النسل وتكثير أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة توحي الله عز وجل.
سبحان الله.
نعم. فله فيه نية وإن كان متعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة.
نعم.
قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها صدقة؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إن وضعها في حلال فله بها صدقة. فالإنسان يعني يجمع بين الدنيا والآخرة بأنه يعمل كل عمل مباح أو مأمور به ويكون له فيه نية لله. إذا أراد أن يتريض يلعب رياضة ويريد أن يلعب رياضة حتى يقوي بدنه ويحافظ على صحته على صحته حتى يستطيع أن يقوم بعمله، أن ينفق على أهله، أن ينفق على نفسه، أن يكفي نفسه وأهله، السؤال حتى لا يفتح باب مسألة
يعني بتقوية الصحة
بتقوية صحته. فرياضته بهذه النية له عليها أجر أيضا. إنما لو لعب لمجرد اللعب لمجرد الله وضيع وقته سيحاسب عن عمري فيما أفناه. فينبغي أن نجمع بين الدنيا والآخرة من هذا الباب، أن نعمل كل عمل وتكون لنا فيه نية وتكون لنا فيه نية أنه لله. واحد بيعمل عمل يتقن في عمله حتى لما يراه الناس يقول هذا الرجل الملتحي الملتزم بشرع الله يقوم بخدمة الناس بلا مقابل، لا يقصر في عمله، لا يترك عمله ويترك مصالح الناس ويقول أنا ذاهب لأفعل كذا أو لا أفعل كذا، لا، إنما يجتهد في عمله لخدمة الناس ويرجو بذلك وجه الله عز وجل. المخترع إذا كان يخترع أي اختراع لنفع في الدنيا يريد بذلك نفع الناس له في ذلك أجر إن أخلص وأصلح النية.
الله خير. شيخ محمد الكردي، أنا فهمت من كلام شيخنا الشيخ غريب، وأظن معي إن شاء الله تعالى يكون المشاهدين أيضا فهموا ذلك إن شاء الله عز وجل، أن يكون المشاهدون قد فهموا هذا، إن الدنيا مقسمة أو الأعمال في الدنيا لثلاثة أقسام: أعمال محرمة حراما معروفة بحرمتها زي السرقة والقتل وغير الزنا وغير ذلك من هذه الأمور، وزاد عليها أبو حمد الغزالي في إحياء كثرة التنعم والتلذذ بأمور الدنيا،
فضول الطعام والشراب،
فضول الطعام والشراب
والنكاح،
تمام كده. طيب والأمر الثاني ما كان لله، وخذلك في عبادات كانت لله عز وجل لكن ربما يدخلها الرياء اللي هو النية. احنا نقول إنما العمل والنيات، في أعمال لها نيتان إما أن تكون لله وإما أن تكون لغير الله، اللي هي العبادات التي نتقرب بها إلى الله من صلاة وصيام وفكر وذكر وكف عن الشهوات. القسم الثالث اللي هو ما كان من أمر الدنيا ظاهرا عندنا زي الطعام والشراب والزواج والمباحات، ولكننا من الممكن أن نغير منه وأن نجعله عبادة لله تعالى. هل هذا الفهم صحيح أولا؟
نعم هذا الفهم صحيح
لك. الكلام شيخنا؟
لا شك.
طيب ماذا تقول في أقسام الناس في الإقبال على الدنيا؟
يعني أنا هضرب مثل حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومثل حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى نبين للناس يعني من انقطع للعبادة ومن انقطع لطلب العلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أخين من إخوات يعني أحدهما يتكسب ويتاجر ويعمل والآخر يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم. فالذي يتكسب ويتاجر ويعمل هذا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أخي يعني جالس بجوارك أتعلم العلم وكذا وأنا أعمل وأنفق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أكمل أكمل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد شابا في المسجد منقطع للعبادة في كل صلاة يجده وفي نفس مكانه منقطع للعبادة. قال ماذا تفعل؟ قال أعبد ربي. قال من ينفق عليك؟ قال أخي. قال أخوك أفضل منك. قال أخوك أفضل منك.
يظهر لك أنهما متناقضين.
لا ليس هناك تناقض. أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل يعمل ولم ينقطع عن عبادة ربه. التاجر الذي يتاجر هذا ويعمل منشغل بالدنيا
والآخرة
ولكنه محافظ على الصلاة في جماعة، محافظ على الصيام، محافظ على الصدقة، محافظ على البر والصلة إلى آخره. أخوه منشغل بطلب العلم وطلب العلم ليس حظ نفسه إنما هو طلب العلم من أجل نفع الأمة. قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية نزلت في شأن الكتائب التي تخرج للجهاد فأمر الله تبارك وتعالى أن يبقى من هؤلاء المجاهدين
نفر.
بعض نفر أو بضعة نفر يجلسون وسلم يتعلموا العلم ثم يذهبوا إلى قومهم فيعلموهم ويذهبوا إلى من خرجوا للجهاد ولم يجلسوا في مجالس العلم هذه فيعلموهم. وهذا الطالب العلم هذا بهذه الصفة هو مثله مثل المجاهد مثل المجاهد. هذا يجاهد بالعلم وهذا يجاهد بالسنان السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به أي لعل الله يجري الرزق ويبارك لك فيه بسبب أنك تنفق على هذا الإنسان الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين. يعني كنت أنت تنفق على واحد فقط إلا أن أخوك ده بعد ما يتعلم العلم فيذهب وينفقه للناس ويعلمه للخلق الكثير سيكون نفعه متعدي إلى أكثر من واحد. أنت نفعك متعدي لواحد بس هذا في طالب العلم. أما في عهد سيدنا عمر الخطاب الرجل كان جالس في المسجد بيعبد الله عمل ينتفع به لنفسه فقط ولا يطلب العلم إنما يصلي ويذكر الله تبارك وتعالى ويدعو الله ويبكي. فكل النفع لهذه العبادة خاص به هو. والثاني يعمل فيكف نفسه عن الحرام ويتكسب من الحلال وينفق على من يعني يجب عليه النفقة عليهم وكمان بينفق على أخوه اللي في المسجد ده نفعه متعدي. إذن أخوه أفضل منه لأن نفعه متعدي. أما اللي قاعد في المسجد ده بيعبد الله فقط هذا نفعه للنفس. إذن ده هذا بينفع نفسه التاني بينفع الآخرين عشان ما ضربش الأمرين ببعض. فإذا وجدت إنسان قد فرغ حياته لطلب العلم وتعليم الناس والدعوة إلى الله والبذل هذا يوضع فوق الرؤوس ويعظم ويبجل ويفرغ وينفق عليه
ولعل الله يبارك بسببه
بلا شك بل سيبارك بسببه بل سيبارك بسبب
ذلك.
نعم ليه؟ لأنه كما يقال أنه يقوم بفرض كفاية يكفي الأمة به. نحن كلنا تقاعصنا عن طلب العلم وتركنا كتاب الله وتركنا سيدنا صلى الله عليه وسلم وتركنا ديننا وانتبهنا للدنيا كلنا نأثم. لكن إذا فرغ واحد منا أو اثنين أو ثلاث بقدر حاجة الأمة فتعلموا العلم وجلسوا يعلموا الناس العلم والفقه ويعرفوهم بربهم ويعرفوهم كيف الطريق إلى الله وإلى رسوله فإنهم يرفعون الإثم عن الأمة. لذلك قال الإمام ابن الجوزي وأيضا الإمام حامد الغزالي قال أنه لا يحل لمسلم أن يعيش في بلدة أو في قرية ليس فيها عالم يعلمه ما يحل له وما يحرم عليه. إذا وجود العالم في البلدة وجود أهل العلم في البلدة أهم من وجود الماء والطعام والشراب وطبيب الأجساد وغير ذلك. فنحن نهتم الآن بإيجاد الأطباء والمهندسين وتوفير التنمية الاقتصادية وتوفير الماء النقي وتوفير الكهرباء ورصف الطرق كل هذا نافع للناس لكن الأنفع لهم أن يكون بينهم رجل صالح يعرفهم ما يحبه الله ورسوله فيعملوه وما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيجتنبوه.
طيب يعني كده نقول بشرة لكل واحد عنده مال وحاول بهذا المال جزء منه أن يفرغ واحدا وينفق عليه لطلب العلم ويجعله لله
أنه يرزق به إن شاء الله.
إن شاء الله عز وجل
يكون سببا لسعة رزقي وبركته بإذن الله تبارك وتعالى.
أكثر بطرق بركة له.
هذا من أفضل الأعمال. أنا يعني ذكرت الآية دي مخصوص علشان هذا المعنى، وهو معنى إن ربنا سبحانه وتعالى قال للمجاهدين ما تخرجوش كلكم للجهاد لكن لتبقى منكم طائفة تتعلم الفقه والدين، فإن هذا بمثابة جهاد وهو جهاد أعظم. ولا يعرف الناس جهاد العدو إلا من خلال العلم. الناس النهاردة تقاعصوا ليه؟ عن حفاظ وحماية مقدسات المسلمين. المسجد الأقصى يرزق تحت ميري وقاصورات اليهود، ماشي، وفلسطين ضاعت والعراق ضاعت وأفغانستان ضاعت والصومال ضاعت وجنوب السودان ضاع والشيشان ضاعت، كل هذه البلدان ضاعت. ليه؟ لأن الناس لا يعرفون أن الجهاد فرض عليهم أن ينقوا بلادهم من هؤلاء الدخلاء وأن يعني ينقذوا مقدساتهم من هؤلاء الأعداء.
يعني نقول هم رموا أنفسهم في أحضان الدنيا فغابوا عن الوعي
بلا شك. فلو تعلموا العلم، لو فرغ الناس وتعلم الناس العلم وعرفوا ما لهم وما عليهم،
يبقى علم الآخرة بمثابة الروح للجسد
بلا شك.
طيب احنا كنا بنقول هذا الرجلين عن هذين الرجلين انهما في عهد عمر، كنا نذكر هذا زمان في الروايات
عهد سيدنا عمر
ان رجلين، لا اللي هو قال لعلك ترزق به، كنا نظن ان هذا قول عمر
لا ده حديث
وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
فهذا امر طيب. ايضا عندنا في الارياف، ويا ريت لو كان حد بيسمعنا منهم، دايما وابدا يذكرون هذا المثل بطريقه خاطئه، يقولون ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد في المسجد قاعد بيعبد ربنا مش عارف ايه، وسيدنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اخوك احسن منك.
لا. اللي هو دائما يعرضوها هم يعرضون بهذا المثل انهم يبعدوا الناس عن العباده.
نعم
يا عم احنا هناخد ايه من الصلاه؟ يا ابني انت كل شويه رايح المسجد، احنا هو المسجد ده هوكلنا وشربنا، هو الصلاه ده هوكلنا وتشربنا. هذا الذي يقوله الناس اليوم للاسف، ولا يفهمون ولا يعلمون أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الصلاة هي أصل ما خلقنا من أجله. نحن خلقنا من أجل أن نعبد الله، وإنما السعي للدنيا من أجل أن نتقوى بها على عبادة الله. هم عكسوها، فجعلوا ما ضمنه الله لنا هدف، وجعلوا ما أمرنا الله بعمله نوع من الطرف. ولذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو خلقنا للعبادة وضمن لنا الرزق، فهم تركوا العبادة وسعوا على الرزق. ولك ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، وأنا مش عارف أنا فين دي، لا هي في القرآن ولا في السنة. ماشي، إنما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم مش حافظينها دي، هم مش حافظينها. ولو قرأتها عليهم يقول لك يعني يا عم الشيخ نقعد في الجامع ونستنى الصدقات، ما حدش قالك كده، انت فهمت خطا. لان العباده اسم جامع لكل ما يحب والله ورضاه، زي ما شيخنا قال كده، انت لما بتعمل او بتخترع او بتجتهد في مجال عملك ده نوع من انواع العباده، ما دمت تفعله ابتغاء وجه الله وتفعله من اجل نفع الناس، ولا يمنعك عن عبادتك التي خلقت من اجلها. وكذلك زواجك، كذلك بيعك وشراءك، كل شيء إذا قصدت فيه نية حسنة وفعلته وفق شرع الله تبارك وتعالى فأنت عابد لله.
شيخنا الشيخ غريب، من خلال كلام الشيخ محمد الكردي، انخراط الناس في الدنيا وتركهم للآخرة بحجة أن السعي على الدنيا هو أمر مطلوب وعبادة أيضا مطلوبة، فقول الله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. من خلال هذه الآية أريد من فضيلتكم أن توضح لنا ما هو المطلوب، أيضا ما زلنا، ما هو المطلوب منا من خلال حياتنا الدنيا، كيف نحصل الدنيا كناس بنطلب إن شاء الله تعالى أن نعف أولادنا، أن نظر ذريتنا أغنياء عشان ما يكونوش عالة ويتكففون الناس، وبين أن نعبد الله عز وجل عبادة صحيحة.
نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أقول يعني هذا يتضح إذا تكلمنا عن الفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. الدنيا تذم لأنها تضر
بآخرة العبد. لذلك قال علي بن أبي طالب: الدنيا والآخرة ضرتان. إذا علي بن أبي طالب: الدنيا والآخرة ضرتان، فبقدر ما ترضي أحدهما تسخط الأخرى. يعني إذا الإنسان اهتم بدنياه ضيع آخرته، ولكنه لو اهتم بآخرته وراقب الله عز وجل في أعماله في دنياه أفلح. كيف؟ إزاي؟ يعمل إيه؟ أهل الدنيا من علامتهم أنهم يفرحون لإقبالها ويحزنون ويبكون أحيانا لإدبارها. يعني واحد بيعمل عمل، بيشتغل عمل صفقة، عمل حاجة ربح منها ربحا كثيرا، يفرح فرحا كبيرا أن المال آتى،
يشكر الله
وينسى أن يشكر الله عز وجل، ينسى أن يؤدي شكر النعمة. أما أهل الآخرة فإنه إذا جاءه رزق من الله عز وجل أدى شكر النعمة، الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أتاه الأمر يفرحه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم يؤدي شكر هذه النعمة، يتصدق، ينفق في وجوه الخير، ينفق فيما فرض عليه أولا، يؤدي الزكاة ثم يتصدق بعد ذلك. والحديث الذي قلناه قبل ذلك: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمصالح العباد، إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمصالح العباد. يعني في بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى اختصهم بأن يرزقهم بالمال الكثير، ليه؟ لمصالح العباد، فإن بذلوها أقرهم عليها، وإن منعوها حولها إلى غيرهم. فإن منعوها هذا هو الشر الذي يأتي في المال. فالإنسان الذي يريد الدنيا يجري وراء حظه وحظوظه نفسه ولذاته وشهواته منها، هذا يفرح إذا أقبلت الدنيا، إذا جاءه ربح، إذا جاءه مال، إذا جاءه عيال، إذا وقد يكون ذلك وبالا عليه في النهاية، لأن الجزاء من جنس العمل، لا يظلم ربك أحد.
تذكر لنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغنائم؟
نعم، الحديث البخاري
إقبال الصحابة فرحوا أيضا.
نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته غنائم، فجاء الأنصار لما علموا وافق ذلك صلاة الفجر، فصلوا ثم تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وروا نفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يعطيهم مما جاء. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لعلكم علمتم أن جاء كذا وكذا. فقالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أو أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لهم: أنا أضمن لكم أنكم لن تفتقروا، أنا مش خايف عليكم أن أنتم يصيبكم الفقر، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، أن تزدادوا ثراء، تبتلوا بهذه الدنيا كما ابتليت الأمم قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، تتنافسوا في الدنيا ولا تتنافسوا في العبادة وأعمال الآخرة، فتهلككم كما أهلكتكم.
جاي معنا في نفس الصورة الآية 76: إن قارون كان من قوم موسى،
يعني فبغى عليه،
مثل نعم. إن ربنا أعطاه الدنيا وبغى،
نعم هو بغى بالدنيا. فهؤلاء الناس الذين يلهثون وراء الدنيا يفرحون إذا أتتهم، وإذا أدبرت عنهم وأعطتهم ظهرها يحزنوا ويبكون. ثم إن العبد إذا كان من أهل الدنيا عصى الله عز وجل من أجل الدنيا، يكذب ويسرق ويأكل أموال الناس بالباطل من أجل أن يربح ربحا كثيرا، ثم ينحني للناس للحفاظ عليها. يعني كان أحد أصحاب الشركات مثلا يقول: أنا إذا رأيت الريحة قادمة يعني أحنيت لها رأسي، بوطلها علشان
الشركة والشغل ورزق العيال وما خسرش ويفعل إيه يعني ما يغضب الله عز وجل بعد ذلك حتى يحافظ على ماله، ثم إنه يكون حريصا عليها شحيحا بها لا ينفقها. أما أهل الآخرة فعكس ذلك، يحمد الله عز وجل، يؤدي شكر النعمة، لا ينحني إلا الله إلا لله عز وجل، لا يخالف شرع الله عز وجل من أجل الدنيا، إذا أتته الدنيا لا يأخذها إلا من حلال ولا ينفقها إلا في حلال. وضرب العلماء مثلا لأهل الدنيا وأصناف الناس في جمع الدنيا بناس ركبوا سفينة يذهبون بها إلى موطنهم وإلى مساكنهم، فمروا في رحلتهم هذه على جزيرة، فقال لهم ربان السفينة وقائدها: سننزل في هذه الجزيرة لنقضي حاجتنا، فإذا سمعتم النداء فأسرعوا إلى السفينة، فإذا أقلعنا لن نعود إلى من تخلف عنا. فانقسم بقى أهل الدنيا وأهل الآخرة. أهل الآخرة لما سمعوا النداء أسرعوا، نزلوا إلى الجزيرة فرأوا أزهارها وأحجارها وثمارها وكل ما فيها من متع الدنيا وزبرجدها ولؤلؤها نظروا إليها نظرة عابرة، ثم ذكروا السفينة فرجعوا إليها فحصلوا أوسع الأماكن وأهنأها وأفضلها.
اللي انشغل بقى بالجزيرة
هؤلاء أهل الآخرة. ثم جاء الناس بعد ذلك صنف هاله ما رأى وفتن بجمال المناظر التي رآها، فجعل ينظر إليها وينعم النظر في هذه المخلوقات الجميلة التي خلقها الله عز وجل، ثم تذكر السفينة فعاد فوجد مكانا ضيقا فجلس فيه. ثم الصنف الثالث أناس هالتهم الأضواء والأنوار والأزهار والأشجار والثمار والأحجار والذهب والمعادن والزبرجد والياقوت وما إلى ذلك، فراعهم الأمر وأبوا إلا أن يحملوا من هذه الأصناف والأشكال، فحملوا منها شيئا ثم أسرعوا إلى السفينة فأدركوا مكانا ضيقا حرجا وزاده ضيقا ما حملوه من الثمار والأزهار والأحجار والذهب وما إلى ذلك، حملوه على أعناقهم فزادهم الوضع ضيقا وحرجا هذا الحمل. ثم الصنف الرابع ما اكتفوا بأن يحملوا قدرا مما رأوا، ولكنهم أثقلوا أنفسهم وحملوا شيئا كثيرا، ولكنهم كانوا أبطأ من القسم السابق، فلما ذهبوا إلى السفينة وجدوها قد أقلعت،
بل يأتيه القبر والموت وهو
فجلسوا على الشط حتى ماتوا، فما انتفعوا بالثمار ولا الأزهار ولا الأحجار ولا الذهب ولا اللؤلؤ ولا ما حملوا قط فماتوا. أما الصنف الخامس ففتنوا بما رأوا فجالوا في أنحاء الجزيرة ونسوا السفينة من الأصل، يعني هم نزلوا إلى السفينة لقضاء حاجة يقضي حاجته ثم يعود، لكنه نسي ذلك، إنما تاه بقى، منهم من نهشته الحيات ومنهم من مات جوعا ومنهم من مات عطشا ومنهم ومنهم ومنهم. فهؤلاء أصناف الدنيا، أصناف أهل الدنيا الذين يعني خلقهم الله عز وجل، هؤلاء هم أصناف صنف أخذ الدنيا قنطرة كبري أو جسرا يعبر منه إلى الآخرة، فأخذوا من الدنيا وجعلوها بلاغا إلى الآخرة. وصنف حمل من الدنيا شيئا قليلا، هذا سيحاسب على ما حمل، لأنه ينبغي أن لا يحمل أو يأخذ شيئا من الدنيا إلا من حله ولا ينفقه إلا في حله. والصنف الثالث الذين أكثروا مما حملوا، فمن أكثر سؤال الله عز وجل للدنيا وسؤال المال فإنه يكثر أو يطيل وقوفه بين يدي الله عز وجل للحساب، وهذا أمر رهيب، الوقوف بين يعني يدي الله عز وجل في الحساب. وفي حديث الشفاعة أن الناس لما طال عليهم الموقف يوم القيامة وهم يعني لم يصرف بهم إلى نار حتى يعني يستشفعون بالأنبياء، بداية من يعني أبي الأنبياء آدم أو أبي البشر آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اشفع لنا عند ربك يقضي بيننا، حتى في بعض الروايات يقضي لنا ولو إلى النار من هول الموقف. فمن أكثر من سؤال الدنيا أطال وقوفه بين يدي الله عز وجل للحساب، وهو أمر شاق وعسير. والصنف الرابع الذي حمل شيئا كثيرا، ده اهتم بقى أنه هو قاعد شغال للنهار ويعني يفتح على نفسه كل أبواب الشغل وكل أبواب الربح وكل، والدنيا إذا فتح العبد على نفسه بابا فتحت عليه 10 أبواب وألهته، لا يستطيع يجي يقول لك والله ده أنا عاوز بس أخفف من العمل حتى أعبد الله عز وجل، عاوز أخفف من العمل حتى أفعل وأفعل كذا لله، لكنه كلام فقط، لكنه يفتح بابا تفتح له الدنيا 10 أبواب. فهذا الذي فتح الدنيا على مصراعيها مثل له العلماء كأنه حمل من الدنيا ما حمل وأثقل نفسه ونسي الآخرة، نسي السفينة التي ستوصله إلى الآخرة إلى الدار الحقيقية، فمات رب صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخنا الشغريب جزاك الله خيرا هذا المثال. شيخ محمد يقولون صاحب المال جبان، صاحب المال جبان،
رأس المال جبان،
رأس المال الجبان ولا صاحب المال؟
رأس المال، ويقصد به صاحب المال طبعا،
صاحب المال. يقول الله تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ماشي، يعني نريد أن نربط بين هذه الآية وما أيضا الآية التي ذكرتها للشيخ غريب: أفمن وعدناه وعدا حسنا.
وقوله تبارك وتعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذه الآية فصلت وبينت حال من كانوا في الآية السابقة، الآية السابقة الذي اهتم بالدنيا وبزينتها متاعها وزينتها، وأن الله تبارك وتعالى قال: وما عند الله خير وأبقى. فضرب المثل بقى بالأشخاص، يعني هو الأول ضرب المثل الأول ده بالدنيا، أن الدنيا متاع وزينة وزينتها وما عند الله خير وأبقى. هذا الدنيا والآخرة. ضرب مثل بقى بواحد ممن هدفه الآخرة وواحد ممن هدفه الدنيا. فقال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذا المثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كأبي جهل، خد بالك، أو هو موسى وفرعون أو موسى وقارون كما سيأتي. المهم هذا المثل
رمز الإيمان ورمز الإيمان.
بلا شك هذا وعد، هذا وعد الله تبارك وتعالى الوعد الحسن لأهل الإيمان بصفة عامة بما فيهم الأنبياء وأتباع الأنبياء والصالحين. هؤلاء وعدهم الله وعد الحسن. إيه الوعد الحسن؟ كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. هذا هو الوعد الحسن، أنه في الدنيا سعيد، سعيد بإيمانه بكثرة ما جمع. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف، هكذا يقول كبار التابعين، إن الناس فهم إن السعادة هي كثرة متاع الدنيا. بقى عنده كم عمارة وعنده فلوس قد إيه وعنده سيارات قد إيه وعنده شركات قد إيه، ويظن أن هذا هو سبب السعادة. أبدا، هذا سبب الهم. لأن هناك فرق بين السعادة وبين الطرف، هذا طرف لكنه لا يحقق سعادة القلب، لأن سعادة القلب كلما تخفف القلب من هموم الدنيا وانشغل بالله تبارك وتعالى سعد، وكلما أثقل القلب بهموم الدنيا ومشاكلها وتشعب في مصائبها ثقل القلب بذلك ولم يذكر الله تبارك وتعالى واغتم واهتم بدنياه فأضاع دنياه وآخرته.
وكان آخر حاجة لحد الصورة اللي فيه مسلمين يعني يقول إنه يريد أن يتخلص من حياته. إن في مسلم يوحد الله تعالى ويقول إنه يريد أن يتخلص من حياته.
لذلك
لأن الهموم بالدنيا
يعني زادت عليه
على قلبه يعني عملته عمل القلب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحلقة السابقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة أو من كانت نيته الآخرة من كانت إرادته الآخرة جمع الله عليه أمور
شمله
أو شأنه
شمله
فلمله مشاكله كلها وهمومه أو شمله فجعله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن جعل الدنيا نيته فرق الله عليه شمله أو همومه وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له منها. هذا حال يعني كل الناس لو نظروا لهذا الحديث وفكر بصدق في هذا الحديث هيقول والله يقول أنا ده أنا فعلا أنا من الشخص ده أنا طول النهار من هنا لهنا 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 وبعدين اروح البيت ما عندي قدره ان انا اصلي وما عندي قدره اشوف ما علي من واجبات لابي وامي واخوتي وزوجتي واولادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعذري جواف صخاب بالاسواق
يعني
حمار جيفه بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره الجعفري الجواب الأكول النهوم المتكبر الصخاف في الأسواق يعني هو عالي الصوت في السوق هو هدفه أن يجمع من الأرباح الكثير.
بس وهو قبل ما نتكلم حضرتك كان في من ضمن الأسئلة الإنسان اللي هو حريص على الطعام والشراب وتبقى زوجته بتترعش كده لما زوجها يرجع ولما كانش عامل الأكل اللي هو قال عليه. في رجال بهذا الشكل
نعم.
أو بمعنى آخر يعني حريص على الطعام والشراب أكثر من حرصي على صلة الرحم وعلى بر الوالدين وعلى أي شيء.
أقول إنه
صلى الله عليه وسلم
أما هو ده الجعفري الجواب صخاب بالأسواق هدفه أن يجمع من أرباح الدنيا ما يجمع دون النظر الحلال هذا أم حرام ماشي
نعم.
حمار بالنهار يعني طول النهار عزك الله كالحمار يدور بالرحم أو بالساقية كل هدفه أن يعمل ثم يعمل يقول لك ايه ده فلان ده بيقدس شغل. الشغل بتاعه ده مش فاضي ده انا اعرف مثلا يقول لك ايه يقول لك فلان الفلاني ده ما بيشوفش عياله ده مراته احيانا بتاخد عيالها وتروح له المكتب عشان يشوفهم شوف قد ايه مشغول بالدنيا ها جعفري جواب صخاب بالاسواق حمار بالنهار جيفة بالليل اذا ما ذهب الى البيت نام ملء جفونه وملأ البيت بالشخيري فتبالك وهو لا يعنى لا بصلاة ولا بقيام ليل ولا بذكر الله ولا بشيء
كويس
لا لا أنا ما أقصد هذا يعني هو هدفه يعني من شدة عمله بالنهار وهدفه وشغله بالنهار أنه بالليل يعني بيدل نومه الشديد وشخيره وصوته العالي يدل على شدة عنائه في تحصيل الدنيا
تحصيل الدنيا أعمال الدنيا يعني.
عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة كلمة عالم وجاهل هنا مش المعرفة يعني أنا أستطيع مثلا أعدد لك أشياء من الدنيا وأعدد لك أشياء من الآخرة لا هو عالم بأمر الدنيا هو لا هم له إلا الدنيا جاهل بأمر الآخرة أي لا ترد الآخرة على ذهنه يعني متكلموا على الاخر اقول لك يا عم الشيخ يعني انت بس يعني
احيرني النهارده وموتني بكره
لا اقول لك يعني اقول اللي بعمله ده كله وحش يعني يعني كل اللي بعمله ده بعد كده اخش النار معقول الكلام ده هذا كلام يدل على انه يكذب بالاخره
في حديث مشهور
يكذب بالحساب ويكذب بالجنه والنار
صحيح الذنوب ذنوب ما يكفرها صلاه ولا صوم ولا يكفرها الا السعي على المعايش
ماشي انا لا اعرف صحتها لكن فعلا هناك يعني الذنوب هنا المقصود بها ايه تضييع العيال ان تضيع زوجتك وعيالك ومن تعول ولا تنفق عليه وتصلي وتصوم ليل نهار هذا لا يكفر ذنبك هذا صلاتك ولا صيامك
من كفر بالمرء اثما
ان يضيع من يعول او من يقول لكن اذا كنت تصلي الصلاه لوقتها
ثم تخرج فتسعى على عيالك وزوجك ومن تعول فإن هذا يكفر ذنبك هذا، فلا يكفر ذنبك في تقصيرك في حق زوجك وأولادك إلا أن تسعى لأجل كفايته.
طيب نحضر الشيخ أحمد.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الشيخ أحمد. السلام عليكم. تفضل ارفع صوتك.
يا شيخ.
تفضل يا حبيبي اسأل.
ألو.
نسمعك اسأل. السؤال.
ألو.
نسمعك إن شاء الله، قول السؤال.
شيخ.
قول السؤال يا حبيبي.
تفضل احنا سامعينك تفضل.
قول لحضرتك دلوقتي لابس دلوقتي شراب ولا حاجة يتوضأ لازم أقلعهم؟
الإيه؟
لابس شراب. وهو عايز يتوضأ لازم يقلعه؟ نجاوب إن شاء الله خلاص منه.
حاضر لبس الشراب حاضر. ماشي إن شاء الله تعالى. شيخ محمد عشان الأسئلة والوقت طار بينا.
نكمل بس كلمتين في الآية دي.
طيب.
فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. طيب. بلد بقى من فهو لاقيه. أي أن هذا وعد حق. لا بد من الآخرة ولا بد من الجنة.
السعادة في الدنيا أيضا.
لهذا الذي يسعى طاعة الله ورسوله. نعم. وأما الذي يعني ما رغب إلا في الدنيا فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. انظر الحياة الدنيا هذه هي الحياة الدنيا من الدنو أو من الدناء أنها حياة لا قيمة لها. ربنا سمى الآخرة إيه؟ وإن الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الدائمة الباقية الحقيقية. كمان متعناهم متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي من المعذبين. من المعذبين
معنى كل المحضرين يعني المعذبين.
من المعذبين.
طيب هو الحاجة منال سألت وقالت قراءة القرآن في الصلاة بالترتيب يجوز يعني مثلا بتصلي قيام ليل وتمسك المصحف وتقرأ بالترتيب.
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن رتله ومد به صوته فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه الصلاة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية بل وإذا مر بآية فيها جنة سأل الله من فضله وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله تبارك وتعالى من غضبه وعذابه. وهذا في قيام الليل أيضا وكان يقرأ في قيام الليل ويطور في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. فلا بد من قراءة القرآن بتمهل وتمعن وتدبر وليس المقصود طول الصورة لكن مقصود تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد لتالي القرآن في الصلاة أن يتدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
صلوات الجهرية الثلاثة بنصلي بهم
فجر والمغرب والعشاء. نعم
الإمام بيصلي الترتيب هل مفرد الواحد بيصلي الواحد؟
نعم يصلي أيضا ويرتل أيضا القرآن. نعم. لأن ربنا قال ورتل القرآن ترتيل.
نعم.
اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك.
نعم.
والتلاوة والترتيل هي تجويده وتحسين الصوت به وتدبر المعاني. وأنت زي ما قلت المقصود مش طول الصلاة مش طول القراءة.
تمام.
ماشي لكن المقصود تدبر القراءة.
تدبر.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا معاذ يعني عليك بيسبح اسم ربك الأعلى وسورة كذا وسورة كذا فالمقصود هنا كان سيدنا معاذ بيقرأ سورة البقرة كلها فقال اقرأ بسور قصير أدي الواجب ويتدبر الناس ولا يلتفتوا إلى أعمالهم وهم في الصلاة.
شيخنا الشيخ غريب برضو نفس السؤال الحجة منال سألت نفس الحجة منال سألت عن موضوع الصابون في وهي لابسة ملابس الإحرام
هي محرمة يعني
وهي لابسة ملابس
إحرام المرأة
محرمة يعني وهي محرمة غسلت يديها كانت غالبا كما قالت في دورة المياه فحست ان يديها مش نظيفة كويس فغسلتهم بالصابون
وعادة الصابون الان ما بقاش فيه يعني عطر يعني قوي زي زمان انا اعتقد ليس عليها شيء اذا كان القصد النظافة يعني
لو عارف والفنادق هناك طلع الصابون الفندقي ده الصغير
ما فيهوش
يعني صابون زي غسيل يعني زي السدر بالظبط بيزيل الوسخ
افرض الامرين عايزين نفترض امرين افرض فيه ريحه وافرض ما فيهوش ريحه
يعني
ما فيهوش ريحه يعمل ايه خلاص ما عليهوش شيء تمام لو كان فيه ريحه
ولو كان فيه ريحه وهي تجهل الحكم او فعلته ناسيه لا شيء عليه
طب لا هي بتقول انا عارفه ان انا محرمه ولابسه وغسلت ايديا متعمده
والله انا يعني
لا هناك فرق كما في حلقه ايضا في الحج وكما قال
المتعمد
وغسل الهوام نعم إذا وضع عطرا أو غسل بصابون فيه عطر أو حلق شعرا أو قص شعرا أو ما شابه ذلك عليه كفار عليه دم.
طب احنا نرتي بس عشان لم يستطع على الحج يا رب رزقنا الحج. في ناس كثير من الرجال هيحرم في ملابس الإحرام، فاحنا بنقول للناس ساعة ملابس الإحرام وانت بتلبس الملابس لسه يجوز لك انك تعطر نفسك
بالنسبه للرجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتعطر ويلبس ملابس الإحرام، لكن بعد ما يحرم يقول لبيك اللهم عمره مثلا او قل لبيك اللهم حجا، فانه عند ذلك يحرم عليه مس الطيب.
طيب بعض الجماعات او الفرق او الطوائف لما يروح بالحجاج يقول لك سقط شعر من راسك يبقى عليك فدية.
ايوه لا لا هذا يعني هذا المتعمد فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قلت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على احد اصحابه وقد انتشر القمل في شعره فقال أتؤذيك هوامك؟ قال بلى يا رسول الله. قال احلق وكفر. فهو حلق شعره لأنه هو في ضرورة. واحد دلوقتي بيسرح ولا يقصد أن يسقط شعره، يسرح شعره ويسرح لحيته، سقطت شعره بعد فدية لا شيء عليه.
طيب
لا شيء عليه.
ماشي لا شيء عليه إلا إذا تعمد الحلق.
إذا تعمد الحلق تعمد إسقاط الشعر،
تعمد وضع الريحة،
أو تعمد وضع العطر أو ما
شابه. الكفارة عبارة عن إيه؟
الكفارة هي دم عليه دم.
يعني يذبح خروف
يذبح
أهل مكة.
أو ما استطاعش يبقى يصوم ستة أيام.
ستة أيام.
يطعم ستة مساكين أو يصوم ستة أيام في الحج
وسبع إزارة. عشرة أيام.
نعم.
تمام كده. طيب. سؤال عن الأحلام. اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت لو حضرتك قلت مختصرا.
سؤال إيه؟
سؤال كان الحلم لو هي شافت حلم وواحدة قالتها ده كلام الحاجة أم محمد.
شافت الحلم عليها.
والتانية خدت الحلم عليها مثلا أو هل هي تأثم؟
لا لا هي حكيته الواحدة أخرى والأخرى دي ذهبت إلى معبر عبر لها عن الحلم على أنه لها يعني هل يقع عليها الحلم؟ الحلم تفسر
تفسير الحلم
وما يراه النائم
فضل شغل فضل هي اللي هي الأخت السائلة كانت بتسأل إن يعني الأحلام هي مثلا رأت يعني رؤية أو حلم
عايزين نقول قاعدة يعني عشان بس الناس ما تعودش تاخد الأحلام هي الأساس في حياتها
احنا يعني قلنا في
الشديد بيروح يخطبها شيخنا في ساعة الخطوبة تقول انا والله استخرت ربنا وطلع لي حلم ان خطيبي ده جايب تعبان ولا جايب حية لا اسيبه ما يمكن الشيطان اللي عليك اصلا مش عايزك تتزوجي مثلا يعني
او واحدة تانية تقول ايه انا رأيته في الرؤية حليقا يتاجر هذا حدث يعني يتاجر ايه مع الناس طب ما يعني هذا الامرض هذا يعني هذا صفة اهل الجنة هي لا تعلم وهتقول لي انا يعني عملت استخاره ولم ارى العريس المتقدم في الرؤيه طب لو الرؤيه بتاعتها عطلانه الجواز ما يتمش ما مشكله
ولا نبني الاستخاره على الاحلام
هي المشكله ان الناس مش بتبني الاستخاره فقط للاسف احنا كما قلنا في المره السابقه ان النساء بيبنين امورهن وحياتهن كلها على الرؤى والاحلام وتريد ان تعلم الغيب عن طريق الاحلام فتجتهد بقى انها كل شويه تسال شيخ انا شفت رؤيا كذا رؤيا كذا ويعني انا ارى كما قلت قبل ذلك ان الناس لا يتبعون الرؤى والاحلام اذا راى رؤيا تسره اراد ان يعني يقصها على احد ويكون على علم بال يعني عنده فهم لان ممكن يفسر الرؤيا الجميله تفسيرا سيئا فتقع فيكون فيها مشكله لكن في هذه الحاله هي يعني ام محمد اذا رات رؤيا تسوءها عليها أن تستعيذ بالله عز وجل عندما تستيقظ ولا تدفل يعني ثلاثا عن يسارها ولا تقصها على إيه؟ على أحد قط إذا كانت رؤية تحبها وقصتها على مثلا جارتها والجارة هذه راحت سألت معبرا فعبر لها عن الرؤية هل تقع بقى عليها ولا لا تقع يعني هذا في علم الله أنا لا يعني لا أعلم فيه شيئا هل تقع عليها ولا تقع
واحدة هوائية شوية وتحب مثلا جات لها رؤية ان هي يعني حاجة بتحبها يعني واحد حلمة ان فلان ده بيحبها وهي بتحبه من غير ما يعرف كلام بتاع
الافلام
تقول الفيلم ده تقوله الناس يعني
هو النبي صلى الله عليه وسلم
عشان رؤية تحبوها
يقول لا ده مشكلة
يأتي الشيطان احدكم فيتلاعب به في نومه فلا يقصن من ذلك شيء يتلاعب في نومه بقى ايه ممكن التلاعب ده يكون عن صورة مثلا رجل رأى نفسه مع امرأة أو امرأة رأت نفسها مع رجل أو امرأة رأت أن هناك من يعاكسها أو يكلمها أو يضحك لها
أو يحبها أو هو رأى من تحبه، هذا كله تلاعب الشيطان، لأنه كلمة التلاعب هنا المقصود به في محيط الشهوة، في محيط الشهوة، وهذا ما يسمى بالاحتلام وغير ذلك للرجل والمرأة.
طيب عشان الوقت،
فإذا تلاعب الشيطان بأحدنا في نومه فلا يقص هذا.
طيب.
ثم إن ما يراه النائم كما ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك إحدى ثلاث، إما رؤية من الرحمن، وإما حلم من الشيطان، وإما حديث نفس. حديث نفس
حلم الرؤية
هول. الحديث النفس هو ما يكون في حياتنا
حاضر. طب اتصال الأول. السلام عليكم. مين يا شيخنا؟ استاذ حمدي تفضل. استاذ احمد حمدي. استاذ حمدي تفضل.
الو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم
السلام.
وعليكم السلام.
حضرتك انا كنت اصلي صليت استخارة كم مرة وكده امر خطيبتي وكده.
نعم.
فما بيجيليش حلم ولا بيجيلي اي حاجة مؤكدة ولا في مشاكل ولا ببقى مرتاح في موضوعي ولا في نفس الوقت ببقى قادر ولا في نفس الوقت اللي انا اقدر ابعد عنها، يعني بتبقى مش شايف اللي هي يعني وحشة تتساب ولا شايف اللي هي كويس تكمل، تبقى وبصلي صلاة الصغار ولا برتاح للاخر ولا
بتخلص في المسائل
اللي انا اقدر اسيبها وكده مشاكل كده. يعني
ماشي
يا استاذ
حمدي. حاضر. شكرا استاذ حمدي. كمل نفس الموضوع.
احنا بنقول ان ما يراه النائم احدى ثلاثة. حديث النفس ده هو ما يكون في يومه، شايف نفسه بياكل بيشرب نايم صاحي قاعد مع عياله قاعد مع زوجته قاعد مع ابوه وامه راح زار فلان بيتمشى في الشارع، كل ما يراه النائم مما يكون من حديث يومه هو حديث النفس. الحلم كل ما هو شر،
كل ما
يراه شرا ومخيفا ومرعبا ومقلقا ويصحى من نومه كده متضايق فيعلم ان هذا من الشيطان لا يقص على احد.
طيب
وانما يدخل عن يساره سلاسل ويستعذ بالله ما رأى فإنه لا يضر. وأما الرؤية من الرحمن هو أن يرى ما يسره، ولتفسيرنا عليه
صلى الله عليه وسلم
إذا رأى أحدكم ما يسره فهذا هو الرؤية من الرحمن.
ويسره هنا في حدوده وفي إطار الشرع
أبدا لا شك. ما يسره ما هو كلمة ما يسره أي تسره بنفسه، يصحى منه كده فرحان مبسوط بالرؤية لكن هو ممكن ما عرفش تعبيره. فإما حاجة من الاثنين، إما أنه يقصها على من يحب. على من يحب ليه؟ لأن هناك ربما إنسان يحقد عليه فيفسرها له تفسيرا خاطئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على جناح طائر أينما فسرت وقعت.
طيب.
فلا بد ألا يقصها إلا على معبر أو إلا على من يحب ويكون عنده علم الكتاب والسنة حتى يستطيع أن يرد.
سمعت الأستاذ حمدي.
سمعت الأستاذ حمدي. هو بيقول دلوقتي إن هو خاطب واحدة. وكل ما يعمل استخارة مش عارف مش مرتاح ولا مرتاح مقبل ولا مقبلش مش عارف احلام. طبعا
احلام
احنا بنقول ان بنقول ان رؤية الاستخارة ان الواحد لازم يشوف رؤية ليه في المنام هذا كلام لم يصح ان يعصل انما قال به بعض اهل العلم على ان هذه احدى المبشرات. وإلا فانا دلوقتي انا راح اخطب واحدة بروح اشوف المواصفات اللي انا عايزها في هذه المراه، هل هذه اخت صالحه مؤمنه تقيه تصلح زوجه امينه وتصلح اما لاولادي،
ربنا يعزك.
فهذه هي دي الرؤيه الصالحه.
يبقى المقياس الاخ حمد نقول له روح ان شاء الله للاخت الصالحه اذا كانت صالحه اقبل على الله تعالى حتى لو انت متضايق وهي الاخت لها شروط وشروط الدين فيها فأقدم ولا تخف إن شاء الله يا أستاذ حمدي وربنا يتقبل.
ويبحث برضو عن من توافق طباعه
اللي لابس الشراب وعايز يمسح عليه عايز يقلعه ويمسح عليه
إذا مش هيقلعه بقى يفضل لابسه ويمسح عليه هو إذا لبسه على وضوء يعني توضأ وغسل رجله ولبس الشراب لا يعني ليس لا يحتاج أمر لنية هو لا يتوضأ هو توضأ وغسل رجله وبعدين لبس الشراب فله أن يمسح عليه يوما وليلة خمس صلوات إذا كان مقيما وثلاث أيام إذا كان مسافر ويمسح أعلى الشراب مش أسفله. هذه السنة.
أشكر فضيلة الشيخ محمد أزهر الكردي وأشكر الدكتور عقيب علي غريب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أحبائي المشاهدين الأماجد وجزاكم الله خيرا وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى في الثلاثاء القادم إن كان لنا في العمر بقية وفي الجلوس بين يدي حضراتكم نصيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.